إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، انتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وبينت لكم بأن الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى يكون سببا في المعيشة الضنك، وكلمة الضنك وإن كان يقصد بها الضيق فليست قاصرة على ضيق المعيشة وقلة الزاد، فإنه قد يكون الإنسان ثريا ولكنه يحيا حياة الضنك، بمعنى يضيق صدره، وبمعنى أنه يشعر بالهم والغم مع سعة الرزق عنده. فإن الحياة الطيبة هي التي وعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي الحياة التي يشعر فيها الإنسان بسعة الصدر، ويشعر فيها بالطمأنينة حتى وإن كان رزقه ضيقا. فإذا ضيق الرزق أو سعة الرزق ليس برهانا على المعيشة الضنك أو على الحياة الطيبة، فالقضية قضية شعور بالطمأنينة. وإحنا ضربنا أمثلة زمان بأن بعض البلاد التي فيها دخل الإنسان من أعلى الدخول وفيها الأباحية مباحة، حتى إنهم يعني يزنون في الحدائق العامة ويعرضون الجنس على شاشات التلفاز. رأينا أن بعض هذه الدول حققت أعلى نسبة للانتحار، زي دول السويد والمجر، كانت في فترة من فترات في أواخر السبعينات كان دخل الفرد فيها أعلى دخل في العالم، والإباحية موجودة متوفرة. لأن بعض الناس يقول لك أن الكبت الجنسي هو الذي يؤدي إلى ضيق وإلى آخر هذه الأشياء، وأن ضيق اليد أو ضيق ذات اليد هو الذي يؤدي إلى الهموم والغموم، نقول لا، هؤلاء حققوا أعلى دخولا وحققوا الإباحية الكاملة والحرية الجنسية الكاملة، ومع ذلك وجدوا أن أعلى نسبة انتحار في العالم كانت في السويد والمجر. وسبحان الله، نظروا إلى أعمار المنتحرين فوجدوها ما بين 25 إلى 35، يعني سن الشباب. إنسان يائس من حياته أو أصابته أمراض فيائس منها فتخلص من حياته، لا، إذن سن شباب في أموال في حرية جنسية إلى آخر هذه الأشياء. فما هو المبرر؟ هذه معادلة صعبة، هذه معادلة صعبة، وهذه ترد على أن القائلين بأن الإنسان لو أعطيناه كل الحرية وأعطيناه المال يعيش في سعادة، نقول له لا، هناك شقان للإنسان. هذا الإنسان مكون من شقين، من شق طيني جاء من الطين وغذاؤه من الطين، وهو إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. إني خالق بشرا من طين، هذا الشق، شق أبينا الأول. هذا الشق ما جعل لآدم من قيمة، إنما الذي جعل لآدم قيمة عندما نفخ الله فيه من روحه، قال تعالى فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الشق الروحي. إذن هذان الشقان لو أنك غلبت ناحية على ناحية تشق. يعني مثلا جئت وغلبت ناحية الطين، أعطيت لنفسك العنان في الشهوات وفي المأكل في المشرب في المركب في الزينة في الجاه في السلطان، وأهملت الشق الروحي، لا تشعر أبدا بسعادة ولا طمأنينة. طيب أهملت الشق الأدمي، الشق الطيني، وانقطعت للعبادة فرغا تاما لعبادة الله تبارك وتعالى، وحرمت على نفسك ما أحله الله تبارك وتعالى لها، انقطعت عن الزواج، صمت أكثر دهرك إلى آخره، هل يحقق لك سعادة؟ لا يحقق لك سعادة. بل إن الله تبارك وتعالى وصف فريقا من أتباع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنهم ابتدعوا رهبانية، فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ومع ذلك فرضوها على أنفسهم كالانقطاع في الكنائس والعبادة إلى آخره وعدم الزواج. فقال ربنا تبارك وتعالى فما رعوها حق رعايته. إذن من أقبل على شق الطين وأهمل شق الروح تعس، ومن أقبل على شق الروح وأهمل الحياة الدنيا أيضا يتعس ولا يشعر بالسعادة. إذن لابد من توازن بين الشقين، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ليتعلم الناس من قصة قارون، قالوا له ماذا؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن ربنا أعطاك مال فابتغي واطلب بهذا المال الدار الآخرة، من مأكل حلال، من مشرب حلال، من متعة حلال إلى آخره، من إنفاق على الفقراء، من بناء مساجد، من بناء دور للمسنين واليتامى، وإنفاق على ذوي الحاجات. ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي أحله الله لك من نكاح وغيره. وإحنا ضربنا مثال بالثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته وكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عبادته فقط، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أما أنا فأعتزل النساء، والثاني قال أما أنا أصلي ولا أرقد، والثالث قال وأما أنا فأصوم الدهر. هذه الأمور في ظاهرها حسنة أم قبيحة؟ حسنة، ولكنها على خلاف ديننا، ليست على طريقة ديننا، ولم يقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، ولم يرضى منهم ما قالوا، بل وقف وحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه لما هو أهل، وقال: أما والله فإني أتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصلي وأركض. يعني ما بحيش الليل كله، ما بصليش من بعد العشاء لحد الفجر، لا بصلي شوية ونام شوية، وأصوم وأفطر، ما بصومش الدهر كله، بصوم اثنين وخميس، بصوم 13 و14 و15، بصوم يوم عرفة، 9 و10 من المحرم إلى آخره، وأتزوج النساء. فقال في آخرها: فتلك سنتي طريقتي، فتلك سنتي، فمن رغب عنها فليس مني. هذا هو ديننا. ولما جاء قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يختصوا، يخص نفسه عشان ما ينتبهش للنساء ويتفرغ للعباد تبتر، ما رضي الله منهم هذا. فإذا مسألة العيش الضنك لا تقف فقط عند مسألة تضييق في الرزق، لا، بل إن بعض أهل العلم قالوا إن الكسب الحرام هو من العيشة الضنك. يعني كلما كسب العبد من حرام يشعر بتمزق داخله. تعالى كده لأي مرتشي جاب شقة في برج مش عارف ايه وركب مرسيدس ومش عارف ايه، لما بيقعد مع نفسه وفيه صاحب له وزميل له في العمل تمسك بدينه ولم يقبل الرشوة الحرام وحالته ضيقة، إنما يشعر بأنه أعلى منه قدرا وأعلى منه درجة، فهذا يسبب له ضيق نفسي. فإذا يعني حتى لو تظاهر إحنا عندنا كذا وعندنا كذا وعندي كذا وعندي كذا واشتريت كذا وعملت كذا، في داخله أنه يعلم أنه جاء بكل ذلك من حرام، ولن يحقق له ذلك سعادة أبدا. هذا كسب الحرام فيه عيش ضنك. وبعض العلماء حمل أن عيش الضنك أنها في حياة البرزخ، فإن العبد المؤمن صاحب الأعمال الصالحة إذا ما انفرد في قبره مع الملكين وثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت فيعيش في سعة في قبره ويوسع الله له لحده وهو في روضة من رياض الجنة. والآخر الذي قال ها 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 ولم يستطع أن يجيب على سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث إليك، يشقى في قبره إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى فيلقى العذاب الأكبر. إذن كل هذه من المعيشات الضنك، وكل هذه تتمشى مع أيضا مع تفسير الآية. أما في قوله تبارك وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال بعض السلف يعني أعمى بصيرة، غير أن الآية فيها قرينة تبين أن المقصود هنا ليس عمل بصير إنما هو عمل بصر الحقيقي، بدليل أن الكافر قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فالعمى هنا الذي في مقابل البصر، العمى الحقيقي، عمى العينين. وذكر ربنا تبارك وتعالى أنه يحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولذلك قيل لأحد علماء السلف كيف يحشرهم، يجمعهم يعني ويأتوا على وجوههم عميا وبكما وصما، قال الذي أمشاهم على أقدامهم يمشيهم على رؤوسهم وعلى وجوههم جل وعلا. طيب، هل هناك من تعارض بين هذا القول بأنهم يأتون يوم القيامة عميا وبين الآيات التي دلت على أنهم يسمعون ويرون، كما قال ربنا تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا؟ ده معنى أسمع بهم وأبصر، أفعل به، ده أسلوب إيه؟ تعجب، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتون يوم القيامة، فكيف هذا وهم سيأتون عميا؟ وفي قول الله تبارك وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقع ورأى، يعني أبصروها. فهل من تعارض بين الآيتين؟ نقول لا، لا تعارض أبدا بين كلام الله تبارك وتعالى. هم في الأصل رأوا، ثم بعد ذلك أعمى الله أبصارهم حينما قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا ينفعهم ويرون كل قبيح، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في شأن المنافقين في الدنيا، قال عنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم يسمعون ويتكلمون ويحسبون كل صيحة عليهم. فإذا سمعهم لا يفيدهم بشيء، يسمعون كل ما يضرهم وما ينفعهم فهم في صمم عنه. يعني الشاعر كان له بيت شعر يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به. خلي بالك، شاعر يقول على حساده وعن الذين يكرهونه ويبغضونه، صم إذا ما سمعوا خيرا ذكرت به، وإذا سمعوا سيئة لها أذنوا، يعني استمعوا أنصتوا لها، وإذا ذكرت بسوء لها أذنوا. ما معنى هذا الكلام؟ فعلا تعرف يعني لا يوجد إنسان يتفق عليه البشر. وأنا قلت سابقا إياك أن تظن أنك مهما أوتيت من الخير ومن العلم ومن الحكمة وهو إلى آخر أن يجتمع عليك الناس في حبهم. الناس لم يجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه، في منهم من آمن به ومنهم من إيه؟ من كفر به، بل منهم من حاربه بالسيف، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أو حزن لما يجي واحد يقول له ده فلان بيقول عليك كذا أو فلان بيقول عليك كذا يزعل، يبقى ما فهم المنهج، ما فهم المنهج الإسلامي. لأن أنت لازم يكون لك حساد، ولازم يكون لك ناس يعني شانئوك يبغضونك. وحسد، الحسد وقع بين ابني آدم، قرب أحدهما قربانا فتقبل منه ولم يتقبل منه، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. وإنت في مجلس كده لما حسادك والذين يكرهونك لما تذكر بخير أمامهم يعمل نفسهم إيه؟ مش سمعين. طب أول ما يذكر فيك سيئة، ده فلان حصل منه كذا وكذا وكذا وسمعنا عنه كذا، يقول إيه؟ طب تاني كده عيدها، أذنوا يعني أنصتوا بإمعان. فإذا الصمم هنا الذي وصف به المنافقون صمم عن كل خير، وبكم عن لا يتكلمون بخير، وإلا فهم بيتكلمون وإن يقولوا ها تسمع لقولهم فلهم كلام. وقال له ربنا تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناك فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، إذن لهم قول ولا ما لهمش قول؟ لهم قول. ومع ذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالشاهد هؤلاء يأتون يوم القيامة عميا، نعم عمى حقيق عمى حقيق، لكنهم لا يرون إلا ما يسوءهم، يرون العذاب لا يرون النعيم. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. طب من أسرف؟ يعني أسرف على نفسي في الشهوات وفي المكسب الحرام وفي المعاصي وفي البدع، ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولكن الله تبارك وتعالى ترك فرصة للمسرفين، إذا ما أقبلوا عليه وإذا ما تابوا قبلهم. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، عودوا إليه، ارجعوا إليه يقبلكم مهما كانت ذنوبكم، حتى لو كانت شركا، لو كانت شركا يغفر. أما ليه حكاية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ يعني لو مات المشرك على شركه لا مغفرة له، ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك، يعني تحت الشرك يغفر ما دام جاء العبد موحدا لله تبارك وتعالى، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما لم يكن مستحلا للذنب، لأن المستحل للذنب خرج من دين الله. واحد يقول لك مثلا الزنا مش حرام، في فرق كبير بين واحد يقول لك الزنا مش حرام حتى لو كان ما يزني فهو مرتد عن دين الله، واحد تاني يقول لك لا الزنا حرام بس ضعفت نفسي ورجعت تبت ورجعت تاني هذا مسلم معترف بالذنب مقر بالذنب، كالذي قتل 100 نفس، ده قتل 99 نفس يريد أن يتوب وقعد يبحث ويفتش لي توبة، فلما دلوه على الراهب سأل الراهب قنطه من رحمة الله، قال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فكمل به 100، قال مدام خربانة خربانة خذ انت كمان تبقى 100، مدام ماليش توبة نار في نار. ولذلك احنا بنقول اخوانا لما يجيك واحد بيشكو معصية وبيتكلم انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، خده بشويش كده بيسر، قل له الذي فعلته كبير ولكنه لا يكبر عن مغفرة الله تبارك وتعالى، مغفرة الله أعظم، وابدأ معاه شوية بالتوبة وابدأ في الصلاة وابدأ لكن تقول له ابعد عني أعوذ بالله، هاي خلاص انفلت، قال لك خلاص أيست من رحمة الله تبارك وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإحنا عاوزين نبين الناس إن هناك أملا في الله تبارك وتعالى. فإذا لو مات على الشرك ولم يتب منه فهو مخلد في نار جهنم لا خروج له، تاب من الشرك قبل أن يموت يقبله الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وعن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يقول بعدها مباشرة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو بعد كل هذا السب لي لو تابوا ورجعوا إلي أقبله، لو استغفروني أغفر له، لو وحدوني أقبل توحيده، سبحانك يا رب ما أعظمك وما أكرمك وما أحلمك. ثم ينقلنا السياق القرآن بعد ذلك إلى توبيخ هؤلاء القوم من كفار مكة، هم أصبحوا عميانا ما يتعظون من التاريخ في التاريخ عبر. أفلم يهدي لهم، ألم يتبين لهم، ألم يقرأوا، ألم يسمعوا كم أهلكنا قبلهم من القرون من الأمم التي طغت وعتت عن أمر ربها، يمشون في مساكنهم، يعني ما عندهمش حجة لا حجة لهم في الجهل، ما يقولكش أنا ما أعرف، لا ده أنتم بتمشوا في مساكنهم. قال ربنا تبارك وتعالى عليهم في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني أنتم بتمروا على البلاد اللي أهلك فيها ربنا تبارك وتعالى الجبابرة، تمرون على أصحاب الحجر قوم ثمود وعرفتم ماذا فعل الله بهم، وتمرون على قرى قوم لوط التي رفعها الله تبارك وتعالى إلى أعلى، أمر جبريل أن يرفع إلى أعلى فنكسها على أمها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل، تمرون أيضا بالليل أفلا تعقلون. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ولذلك قال لهم ربنا تبارك وتعالى أيضا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. أين عقولكم؟ أين الاعتبار؟ ولذلك لا يعتبر إلا أصحاب العقول. فقال ربنا تبارك وتعالى في إثر الآية: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أصحاب العقول تاريخ كله عبر وعظ. وما قص الله تبارك وتعالى قصص الأولين إلا للاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما افترينا هذا الحديث، توقائع حدثت، أمم عتت عن أمر ربها، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد حتى الآن في حضارتهم وقوتهم ما وجد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وفي النهاية: إن ربك لبالمرصاد، يعني الذي أهلك هؤلاء يقدر ولا يزال قادرا على إهلاك الجبابرة المحدثين، جبابرة القرن 21. فلا تستعظم على الله شيئا. والله كما قلت لكم إن في المسلمين منهزمين نفسيا أكثر من أعدائهم. يقول لك: يا عم أنت بتتكلم عن إيه؟ ده أمريكا، ده أمريكا يا عم، ده عندها طائرات تجسس مش عارف بتعمل إيه، ده مش عارف عندها إيه، ده عندها إيه، ده عندها إيه، انهزام. وقلت لكم مرة عالم من العلماء في الإمارات بينكر حكاية وجود المسيخ الدجال الآن، الكلام ده من فترة، قبل كان فترة في فترة ولاية كلينتون، فبينكر: يا جماعة بطلوا بقى الكلام الفاضي والأحاديث الضعيفة دي، مسيخ دجال إيه ومسلسل إيه، يعني مسلسل مقيد في جزيرة، إيه الكلام ده؟ الأقمار الصناعية مسحت العالم كله، ما قدرت تجيب المسيح الدجال. فرديت عليه في خطبة الجمعة هناك وقلت: يا دكتور، أستاذ هو في الجامعة، قلت: يا دكتور، الأقمار الصناعية ما عرفتش تجيب ابن لادن. سبحان الله، كان أيام أيام كلينتون كان بيدوروا عليه بيسا بيفتشوا عليه. سبحان الله، يعني أنت الآن حتى نكلمك بالمنطق بتاعك، بالمنطق بتاعك أنت الأقمار الصناعية ما جابش المسيح الدجال؟ يعني لو كان موجود المسيح الدجال كانت جابت الأقمار الصناعية. طب ابن لادن موجود ولا مش موجود؟ موجود، ما جابتوش الأقمار الصناعية وخلصنا من الموضوع ده، ما كانش فيه لا 11 من سبتمبر ولا تورا تورا ولا كندهار ولا الكلام ده كله ولا الحروب دي كلها، كنا خلصنا من الموضوع ده كله، صح ولا لا؟ بعلم المنطق بتاعه نفس العقل. أقول لك أناس هزموا نفسيا أمام جبروت هؤلاء، وما اتعظوا من التاريخ. لو اعتبروا من التاريخ أين الأمم؟ الآن العالم الغربي والأمريكي وجميع العلماء يقفون مبهورين أمام حضارة الفراعنة في التحنيط، مش عارفين يسروا الألوان الموجودة في المعابد الفرعونية، كأن الراجل الصباغ النقاش في السنادل من عليها دلوقتي، مر عليها 5000 سنة وسبعة آلاف سنة. ده انت يا اخي بتدهن بأحسن أنواع اللاكيه، ما سافت شهرين ثلاثة تقول: لا عاوزين نجدد اللون، اللون بهت. خد بالك، شاهد من كل ذلك حضارة قوية، ومع ذلك هل أغنت عنهم من الله شيئا لما أراد أن ينزل بطشه بهم؟ ما أغنت عنهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لازم من ترتيب الآية، يعني ولولا كلمة سبقت من ربك، وأجل هنا مرفوع معطوف على كلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى أعده ربك للطغاة لكان لزاما عذابهم حق على الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى وعد محمدا صلى الله عليه وسلم بألا يأخذ أمته كما أخذ الأمم، بمعنى الأمم كان يعظها رسوله فتكذب فتكذب ويصبر عليهم إلى أن يستعجل العذاب، فيميز الله تبارك وتعالى بين الفريقين فينجي الذين اتقوا ومعهم رسولهم، ثم ينزل العذاب فيستأصل إيه؟ الكافرين. ده في الأمم السابقة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام تختلف عن هذه الأمة، وعده ألا يستأصل أمته استئصالا، إنما وعده بشيء آخر، وسأل ربه أمرا فما أعطاه الله هذا الأمر، ألا يجعل بأسهم بينهم، قال فما نعنيها، والحديث في البخاري، يعني بأس الأمة بينها نعم موجود، طوائف تتقاتل وإلى آخره، ده موجود في الأمة، لكن أن ينزل عليهم استئصال عذاب لا، بيتركه. ربما يخرج من أصلاب الكافرين ذرية تقاتل دفاعا عن هذا الدين، وحدث ولا ما حدث؟ حدث. الذين أشهروا سيوفهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجه الصحابة هم الذين فتحوا الدنيا، خالد بن الوليد في أحد وعكرمة بن أبي جهل في أحد، كان قائدين فارسين من فرسان الكفار، وهما اللذان ألحقا بالمسلمين النكسة المشهورة. بعد ذلك وجدنا خالدا وعكرمة من القواد المشهورة في اليرموك، وأذل الله بهم الروم. فالذين أشهروا سيوفهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين بعد ذلك دافعوا عن هذا الدين. ولذلك من الرحمة التي ألقاها الله تبارك وتعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد وآذاه الكفار في ثقيف، وجاءه ملك الجبال وقال له إن شئت، جاءه جبريل وقال هذا ملك الجبال ائتمر بأمرك، لو أمرته بأي أمر لفعل. فجاءه ملك الجبال قال يا محمد قد سمع الله مقالك أو مقالتك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبين جبلين بينهم مكة، شوف جبلين لما يجي هيجيب الجبلين ويطبقهم على اللي فيها، وهذا ملك يعتبر بأمر الله تبارك وتعالى. قال لا، ولكن اتركهم لعل الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن ملك عفا، ويوم أن كانت عنده القدرة لينتقم منهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يوم فتح مكة يا أهل مكة ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ نهار طبعا أخرجتموني وأذيتموني وقلتم شاعر وكاهن وساحر وأذيتم أصحابي وحاربتموني، الآن أنا في وضع السيادة عليكم، رقابكم في يدي، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما أهل الخسة وأهل النذالة وطلاب الدنيا إذا ما ملكوا ذبحوا ونصبوا المقاصد، ويبدأ الواحد يتخلص من الخصوم القدامى، ده حتى على مستوى إيه؟ على مستوى شركات بسيط، لما يجي واحد يمسك مجلس إدارة جديد يشوف مين اللي كانوا بيعكسوه في الموظفين الأول أيام ما كانوا معاه، ومين اللي كانوا يكتبوا فيه التقارير ويبدأ بآفنة فيهم وتدميرهم على مستوى الحاجات الصغيرة. على مستوى الدول حدث ولا حرج، هؤلاء طلاب الدنيا. أما طلاب الآخرة فإذا ما ملكوا عفوا، وهذا هي شيم الكرام، العفو عند المقدرة. شو يقول لك بس لأن ظفرت به لأفعلن به كذا وكذا وكذا، هذه ليست أساليب المؤمنين أبدا الموحدين الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى. اذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى يوسف لما تملك من إخوته وفعلوا به ما فعلوا، قال لهم ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب، لا مؤاخذة، لن أؤاخذكم بما فعلتم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن هنا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. إذن فماذا أصنع إلى أن يأتي أمر الله؟ فاصبر على ما يقولون. صبر خير معين لك عند الأزمات والمحن والبلايا والمصائب، صبر. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى جزاء الصابرين بغير حساب، لا بعشر أمثالها ولا بسبعمائة ضعف، ده بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، حاجات بقى يقدرها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا لما جاء في مسألة الابتلاء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاصبر على ما يقولون، هذا أمر. الأمر الثاني الصلاة، التسبيح، وذلك يقول له ربنا تبارك وتعالى آخر واستعينوا بالصبر والصلاة. وهنا أيضا نفس الشيء، فاصبر على ما يقولون، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أجمع علماء التفسير على أن هذه الآية المقصود بها الصلاة، قبل طلوع الشمس يقصد بها الصبح، وقبل الغروب يقصد بها صلاة العصر. طيب بقية الصلوات، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال العلماء أطراف النهار معروف، الطرف الأول آخر النصف الأول من النهار هو صلاة الظهر، وآخر طرف في النهار هو عند غروب الشمس وهي صلاة المغرب، ومن آناء الليل هي صلاة العشاء. فقال علماؤنا أن المقصود بالتسبيح هنا والتحميد هي الصلوات الخمس، وربما دخل فيها أيضا صلاة الليل لأنها تعين الإنسان على الصبر وتعينه على قضاء حوائجه. إذن أمام المصيبة عندك أمران، أولا تصبر، تتصبر، وإنما الصبر بالتصبر، مش قادر تقول فوق طاقتي أقول لك لا. أي مصيبة يبتلي بها ربنا تبارك وتعالى الإنسان لن تكون فوق طاقته أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك من صبر أخذ أجرا، ومن تضجر فعليه السخط. ليه؟ يبقى إذن في حدود المنهج، يبقى المصيبة بتنزل في حدود الطاقة. خلي بالك مفيش حاجة اسمها فوق طاقة البشر، لو فوق طاقة البشر ما يحاسبك ربنا عليه. وأشبه لك، أضرب لك مثال، بيجي الطالب التعبان اللي بيصحى تقول لك الامتحان أبابا كل اللبنة زمجرت وزعقت والامتحان فوق طاقتنا مش من المنهج، نقول له يا واد يا كذاب، طب النفسي الامتحان ده مش في ناس جابت 90%؟ مش في ناس جابت فيه 100%؟ مش في ناس جابت فيه 70؟ مش في ناس جابت 50؟ مش في ناس سقطت؟ يبقى الامتحان في إطار المنهج ولا بعيد عن المنهج؟ مش بعيد عن المنهج، إنما في من هو ذاكر واجتهد فأصبحت الورقة عنده سلسة، واللي قاعد يلعب ويلهو بقت العملية قدامه طلاسة. فإذا المسألة الابتلاء ولله المثل الأعلى، لا يبتلي ربنا تبارك وتعالى عبدا فوق طاقته أبدا، إنما في حدود الطاقة. ممكن يكون شديدا، بلاء شديد. ولذلك كانوا الصفوة من عباده هم أشد الناس بلاء، لأن إيمانهم عالي، وهم الأنبياء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم. فالأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، في دين صلابة وقوة يزيد الابتلاء، في دين رقة وضعيف نديله على قد المنهج بتاعه، على قد دين ما نرفعش عليه البلاء زيادة أبدا. إذن لا يبتلي الله تبارك وتعالى عبدا فوق طاقته أبدا. احفظها كويس عشان ما تقولش يا رب ده فوق طاقتي، يا رب وما فيش لنا. غلط الكلام ده، ده اعتراض على الملك، ليس لك أن تعترض. يا أخي ده أنت رؤساءك في الدنيا بيكلفوك بما لا تطيق فعلا، وما تقدرش تقول لهم لا، يعني لهم قوانين ولهم لوائح فوق طاقتك فعلا، لأن بشر بيقنن لبشر ما عرفش قدراته. وما ليس لك إلا أن تقول تمام يا فندم، تقدرش تتنصر، ولو تنصرت دور نفسك مكتب وتتحاسب وجيزة وإلى آخره. ده البشر مع البشر. رب العباد جل وعلا يعلم من خلق، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف التذييل، خلي بالك من التذييل في الآية. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم من خلق. إذن فما ابتلاه به فيه لطف، وخبير بما ابتلى به، وهو اللطيف الخبير جل وعلا. فما تقولش لا ده فوق طاقتي، اوعى تقول هذه الكلمة، إنما قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقل إن لله وإن إليه راجعون، وسبح الحمد ربك، وادعو بدعوة نبي الله يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفوض أمرك إلى الله وقل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، واجعل الله كافيك وحسبك، فقل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تجد انشراحا في الصدر لما أنزله الله بك من بلاء وصبر عليه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل، آناء يعني ساعات، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وكأن هذه هي السبيل التي توصل إلى الرضا بما أنزله الله بك، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. يبقى هذا وسيلة لأن ترضى عن الله فيما ابتلاك به. تسبيح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أمر آخر، نعم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والمقصود منهم ده الكفر، تقعدش تبحلق، شوف ده راكب مرسيدس اخر موديل، وده مش عارف ساكن في برج ايه، وده مش عارف في منصب ايه، دي زهرة الحياة الدنيا فانية، ليست هي سبيل السعادة، ليست هذه الاشياء سبيل السعادة ابدا. يا اخي كان في السبعينات الناس الكبار اللي زي حالتنا يعرفوا واحد كان اسمه أوناسيس، كان الرجل رقم واحد في أثرياء العالم، أغنى أغنياء العالم، لدرجة يعني مما قرأنا عليه في هذه الفترة، كان له صديقة اسمها كالس. كالس كانت مغنية أوبرالية يونانية، هو يوناني أصلا، ففي حفلة من حفلات الأوبرا غفل إرهاق بيزنس مان فعينه غفلت شوية بالحفلة فهي لحظته فازاي نام في حفلتها فزعلت منه وقالت له انت نمت في حفلتها قال لي انا اسف بعت لها اعتذار بتمليك ناقلة بترول ده الاعتذار بتاعه عشان ترضى عنه عشان بس غفل عن حتة في الأغنية في الحفلة فأرسل لها اعتذار ومعه عقد تمليك ناقلة بترول الكلام ده في أوائل السبعينات الشاهد هذا هو ثراء أوناسيس خلف بنت واحدة كريستينا شوف بقى ظهرت الحاجة عندها كل ما تشتهي ناقلات بترول كان يمتلك جزرا أخذ بالك أما أسطول النقل بتاعه البحري ده حاجة ما أساطير كأنها أساطير تسمع عنه الرجل ده امتلك الحاجات دي إزاي وجابها إزاي بتعرفش الشاهد إن كريستينا بنته تزوجت بروسي فشلت تزوجت مش عارف مين فشلت تزوجت مش عارف إيه فشلت في الآخر تخلصت من حياتها بالانتحار إذن لم تحقق لها المليارات السعادة ونستمع إلى الأذان ونردد الأذان ونصلي على النبي العدل إذن هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتطلع لا تمدن عينيك لا تتطلع إلى ما متعنا به أزواجا يعني أصنافا منهم من الكافرين زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه يعني ما نعطيه للكافرين إنما هو فتنة وابتلاء وأنا قلت لك وأكرره حتى تستقر في قلبك أن عطاء الدنيا لا يحمل أبدا دائما على أنه عطاء كرامة لا يحمل على أنه عطاء كرامة أبدا إنه من الممكن يكون عطاء كرامة وممكن يكون عطاء إهانة واستدراج كما قال ربنا تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إيه الاستدراج يعطيه ويوسع له في رزقه ويرزق من حرام ويوسع له في الحرام طيب بعدين ثم إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى وقلت لك المعيار والمقياس في إن النعمة التي بين يديك هي نعمة محبة من الله تبارك وتعالى ولا نعمة إهانة واختبار وابتلاء تستطيع أن تميزها أنت كيف إذا قربتك النعمة من المنعم فهي نعمة إكرام نعمة وسع الله عليك لا تزال متواضعا لا تزال على دينك لا تزال في دعوتك لا تزال لا تزال لا تزال فاحمد الله تبارك وتعالى أنك من المكرمين وسل الله تبارك وتعالى أن يميتك على توحيده وأن يثبت قلبك على دينه أما إن وجدت النعم أبعدتك بدأت شوية بدل ما كنت بتصلي صلاة الجماعة بدأت تصلي لوحدك شوية شوية الظهر مع العصر شوية شوية تسيب يوم صلاة شوية شوية مش عارف اعرف انك على خطر فانت على خطر انت مستدرج في استدراج بيحصل لك فعد واجلس مع نفسك وصحح المسار لانك لو رحت مفيش تصحيح هناك تصحيح الان اما هناك ولا تلا ينفع الندم هناك لا ينفع الندم أما الآن صحح قلت أنا كنت كذا وكذا وكذا ما كناش يدب ننفذ الشهر وكنا مواظبين على الصرف أوقاتها ومواظبين على دروس العلم وبنحضر للشيخ الفلاني وبنحضر للشيخ الفلاني وبنسمع الشريط الفلاني دلوقتي لما ربنا وسع علينا كده بعدنا عن الله وبعدنا عن المساجد ومش حاسين بألام الفقراء وبنعطيش كذا ومعطيش لا رجع نفسك ارجع مرة تانية وكلما ذكرتها بأصلها وأتعبتها ستستريح غدا يبقى الكياسة أن تحاسبها حسابا شديدا فإذا أثقلت عليها في الحساب الآن أرحتها غدا وإن تهاونت معها في الحساب أشقيتها غدا وما أدراك ما شقاء الغد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء إذن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وإحنا عاوزين نلفت انتباهكم لشيء هنا في الآية هذه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهي عن هذه الأشياء فهو أبعد الناس عنها، إنما يقصد بالنهي أمته، فهو من أزهد الناس عليه الصلاة والسلام. معقول يتطلع لمراكب الكافرين ولقصورهم وإلى غيرها؟ أبدا. إذن هو نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود به الأمة، وأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بها الأمة، فتدخل الأمة تبعا لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم. ورزق ربك خير وأبقى، ما رزقك الله تبارك وتعالى من النبوة والوحي والخلق الحسن هو الخير الحقيقي. فأنت يا أخوانا عاوزين برضو ننبه على نقطة مهمة جدا، إخوة من حفظة القرآن ومن طلاب العلم، إياك خاصة حفظ القرآن، إياك أن تظن أن غيرك ممن أعطي من الدنيا هو أفضل منك. لو ظنيت هذا يبقى أنت احتقرت نعمة الله عليك، وهي كتابه الذي حمله إياك في قلبك. فعندك نعمة عظيمة أن وفقك الله لحفظ كتابه. اوعى تبص لأي حد تقول ده أحسن منه وعايش ولاقي سكن، ده أنت قلبك فيه كلام الله. نعمة العلم نعمة الإيمان لا تسويها نعمة، إذا ما أضفت عليها بعد ذلك نعمة العافية فأكرم بها من نعمة. يا أخي ده في ناس ربنا أعطيهم المال وتلقى يقعد يعني على الصفرة وعازم الناس، وتلقى بياخد حتة جبنة قريش وحتة، لأن ممنوع من الجمبري، ممنوع مش عارف من اللحمة، ممنوع من الكبدة، ممنوع مش عارف من الطير، ممنوع من ممنوعات. ولو نفسه كده يعني زلت وكله حتة حاجة من اللي نفسه فيها يظل طول الليل يعوي. يبقى أنت تحمد الله أن عندك معدة زي الزلط، بتروح تاخد 2 فول واتنين طعمية وتهرسهم، أخد بالك، تشرب وراهم شوية شاي تقعد عليهم لحد الساعة 5 على بال ما التانك يفضى. نعمة في غيرك ما قدرش أكل الأكلة دي. فإذا نعمة العافية أخوانا نعمة عظيمة بعد نعمة الإيمان. إذا نعمة الإيمان هي الأولى ثم نعمة العافية. فإذا هذه النعم ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى، لما الجماعة قالوا يعني ما وجد الله غير هذا اليتيم يصطفيه عليه الصلاة والسلام وينزل عليه القرآن، لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين ثقيف ومكة، الطائف ومكة، يعني ليه ما نزلش على واحد من كبراء الطائف، وليه ما نزلش على واحد من كبراء ايه مكة؟ اختيار بقى بالموازين البشرية الدنيوية، يعني ما الأشر الفقير الغلبان ده وينزل عليه القرآن ينزل عليه وحي. فربنا رد عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، لا حول ولا قوة إلا بالله، العملية على حسب أهوائهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، عارفين يستحق الرسالة فينزلها عليه. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وفي النهاية تزيل الآية تقول ماذا؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. أن يشملك الله برحمته خير مما يجمع هؤلاء القوم في دنياهم. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. دائما نقول يا أخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهذه الآيات، إن دائما انظر إلى أقرب الأقربين لك، لابد أن ينتفعوا من هدايتك ولابد أن ينتفعوا من علمك. مش أترك بيتي وعيالي وروح أدعو ناس في باكستان وأدعو ناس مش عارف في الهند. طب وبيتي وأولادي الأول، الأولوية فين؟ يعني لما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا قوا، فعل أمر من الوقاية، في أصل الفعل وقع، أخذ بالك، قوا أنفسكم ذي الأول، وبعدين وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لما أمر ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقربين الأول، بعد ما أنذر عشيرته وأنذر أهل مكة وبعدين هاجر إلى المدينة، بدأ يخرج لبر، بدأ يخرج بقى لحرب الروم وجهز جيش لحرب الروم ولدعوة الناس في الخارج، وبدأ يرسل رسائل لهرقل عظيم الروم، للمقوقس في مصر، لعظيم لكسرى في بلاد فارس، إلى آخر هذه الرسائل. ما بدأت هذه الرسائل من أول الدعوة، الأول وطدنا البيت وبدأنا بأنفسنا وأهلينا. ولذلك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم هنا ده بيسموه اسم فعل، أخذ بالك، يعني الزموا أنفسكم. الأول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الأول ابدأ رب نفسك، التزم أنت، وبعدين ابدأ بأهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، احنا ما بنطلب منك أنك ترزقنا أو ترزق الناس أو لا، نحن نرزق، والعاقبة للتقوى. بعدين هنا بخلي بالك واصطبر عليها، وبعض العلماء قال واصطبر عليها يعني على أهله، ولا اصطبر على الصلاة نفسها، يعني ما تاخذهاش كده الله أكبر سمع الله ومحمد الله، لا، فقالوا المعنيان تحتملهما الآية. إذن زوجتك أيوة مش راضي تلبس النقاب، اصبر عليها شوية، ذكرها، خليها تألفك بالحسنة، وهكذا. طمت برضو تجي لك أخت من الأخوات تقول لك جوزه ما بيصليش ومش عارف إيه، وأنا قرأت للشيخ الفلان والفلاني إن ترك الصلاة كافر وإن لازم أطلع منه. طب ما في ثلاثة من الأئمة قالوا إن ترك الصلاة تكاسلا مش كافر، إمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي قالوا ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الذي قال بكفره. ليه تمسكت انت بحتة الحنابلة ولا كمني في مشاكل ولا ظهر لك واحد في الأفق بعد العشرة دي كلها ما اكتشفتيش انه ترك صلاة للأيام دي؟ نقول لا اصبر عليه وادعيله، ولو عندك إخلاص لله تبارك وتعالى وكنت صادقة في حسن عشرتك، يمكن مع الدعوات لك في جوف الليل في ثلث الليل الأخير يستجيب الله تبارك وتعالى لدعائك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يعني هنا يقول عاقبة للتقوى نفسها، وفي آية أخرى يقول والعاقبة لمين؟ للمتقين. العاقبة يعني حسن الخاتمة والعلو. الذين بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، كيف كانت العاقبة؟ في نهاية الأمر أظهره الله تبارك وتعالى عليهم ونصره عليهم، فانتصر الإيمان وانتصر المؤمنون. يبقى أنا عايزك كده تخلي عندك يقين أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للتقوى، وأن التقوى هي الأقوى. ياخذ الجماعة الصعيدة بيقولوها مثال، بيقول لك التقوى أقوى، بيقولوها كده مثال، ناس ما عارفش قرايه ولا التقوى، بيقول لك التقوى أقوى، يعني تقول له يا فلان بيعملوا كذا وبيدبروا في كذا وعاوزين يعملوا فينا كذا، كله يا اخي اتقوا اقوى، يعني كانه بيقول لك اتق الله وخليك معاه وخلي الناس تكيد لك ما تكيد، لترجمه الكلمه البسيطه اللي بيقولوها الجماعه الصعيده. اذا والعاقبه للتقوى. ثم بعد ذلك الكفره مهما تاتيهم من ايات قلوب مختوم عليهم، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربنا. ما المقصود بالآية هنا بقى؟ مش آية قرآن ده، عاوزين آية حسية كعصا موسى وكإبراء الأكمه والأبرص أو يصنع لهم النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فيريدون آية حسية فيرد عليهم ربنا تبارك وتعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. بينة ما في الصحف الأولى هو القرآن، وهم نفس الكلام قالوا أيضا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم يقول لهم ربنا تبارك وتعالى: أولم يكفهم، يعني مش مكفيهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فنفس العملية. طيب لو نزلنا عليكم آية بقى وما أمنتوش بيها، هتكون النتيجة مفاصلة زي ناقد صالح وغيره، عاوزين آية، شقت الصخرة أمام عينهم وخرجت ناقد صالح وقال لهم: صالح هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. كانت النتيجة عقروا الناقة، قتلوه وتبجح وقالوا: يا صالح ائتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجل فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إذا انتوا عاوزين آية بس في شرط، لو جبنا لكم آية حسية هتبقى العاقبة كعاقبة الأمم المكذبة. اللي أمنوا بالآية الحسية هينجوا مع رسوله، واللي هيكفروا هنأخذهم أخذ عزيز مقتدر، مش هنخلي منهم حد. لكن احنا عطناكم منهج رباني إلى أن يقوم الناس لرب العالمين لحد يوم القيامة، منهج رباني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين: ما من رسول إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر. يعني بعث الله رسل من قبله في أممهم فآتاه الله آية على مثلها آمن البشر. قوم برعوا في السحر فروح ربنا أعطيهم إيه؟ عصا. قوم برعوا في كذا روح أعطيهم ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية. فناس فعلا تؤمن وناس تكفر، غير أن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم سيكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فإذا المعجزة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم معجزة أيضا من جنس ما نبغ فيه القوم. أيضا القوم يعني سلعتهم الكلام، نابغ الجعد والنابغ الذبياني وامرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى ولبيد وطرفة بن العبد وعمر بن كلثوم نوابغ ألفوا قصائد لو اجتمعت الدنيا الآن عشان تألف مثلها لا يستطيع، معلقات. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات المعجزة، ادعوا أنه سحر وادعوا أنه كذا وادعوا أنه أساطير الأولين وادعوا أنه مفترى. فقال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. مش مفترى الكلام ده؟ آه يا عم هتنا مفترى زيه. شوف ده اسمه ايه، احنا قلناه قبل كده، ده من باب التنزيل مع الخصم. انت مش بتقول القرآن ده مفترى؟ ايوه مفترى. يعني من عند محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم من عند محمد. طب يا عم انت بشر زي محمد، افتري لنا كده عشر صور، هات لنا عشر صور مفتريات زيه. مادام مفترى يبقى اذا يسهل تأليف. فعجز فتحداهم بأصغر صورة. ده مش تحداهم هم بس، ده هم والجن. انتوا مش بتقولوا الشياطين بتتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبتجيب له الكلام ده؟ لأن هم كانوا بيقولوا لكل شاعر شيطان، كويس؟ فقال لهم ربنا تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا، يعني التحدي للاثنين مع بعض في آن واحد. مش يعني ايه يعني مع المعين؟ يعني مش الجن لوحدهم بيتحداهم ربنا ان يجيبوا قرآن، والإنس لوحدهم بيتحداهم ربنا بيجيبوا قرآن؟ لا، ده بقول لهم ساعدوا بعض وعدوا وافرزوا قرائحكم وعاونوا بعض وهاتوا لنا قرآن زيه. تحدي للجنسين. فإذا القضية قضية إيه؟ طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. اللي شكين تهتوا صورة واحدة بس، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الآية. إذن هنا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله. الضمير هنا يعود عليه بعض العلماء، أرجع الضمير على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو أهلكناهم بعذاب من قبل أن نرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء أرجع الضمير على القرآن، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل أن ننزل عليهم القرآن، لقالوا نهلكهم قبل ما ننزل عليهم رسالة، هتبقى لهم حجة. هيقول لي لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. لولا يعني هلا للتحضير، يعني رب أنت تأخذنا بالعذاب من غير ما تنذرنا. ولذلك انقطعت حجة الخلق على الخالق بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ما فيش حد لي حجة عند الله. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نفس الآية تتكرر بمعنى آخر. أولما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نفس العملية، يعني لو خدناهم بالعذاب قبل من نبعث لهم رسولا يقولوا طب يا رب ما أرسلتناش لي رسول، طب أدينا أرسلنا لكم رسول، ما أمنتوش بليه. لو أخذناهم بالعذاب قبل أن ننزل عليهم القرآن لقول لي ما نزلتش علينا منهج، مع أنهم يؤخذوا قبل نزول القرآن يؤخذوا بالتوراة والإنجيل، فلا حجة لهم. مع خلاف كبير بين العلماء في أهل الفترة، والمقصود بأهل الفترة هم الفترة على الرسل بين المسيح عليه الصلاة والسلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم. من أدرك هذه الفترة ومات ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى، هل يؤخذه الله أم لم يؤخذه؟ خلاف بين العلماء في مسألة هل هو ممتحن يوم القيامة ولا يؤخذ بشريعة من كان قبلهم. ففي طائفة العلماء قال يؤخذ بشريعة من كان قبلهم، بدليل أن ورقة بن نوفل كان نصرانيا وكان يقرأ التوراة والإنجيل، وكان هناك موحدون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الحجة أيضا منقطعة للخلق، لا أحد الخلق، لا أحد من الخلق، ليس لأحد من الخلق حجة على الله تبارك وتعالى بعد إنزال الكتب وأرسال الرسل. فقال ربنا تبارك وتعالى قل كل متربص. كل متربص، كل من مين؟ من الكفار والمؤمنين، متربص بالتالي كل واحد ينتظر ماذا يفعل بالآخر. وهذه فسرها ربنا تبارك وتعالى في سورة أخرى. طب هم بيتربصوا بنا إيه وإحنا بنتربص بهم إيه؟ يقول ربنا تبارك وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. حسنى من الاثنين، انتوا عايزين مننا حسنى من الاثنين، يا إما أن نقتل بأيديكم فنكون شهداء عند ربنا نرزق أحياء عنده جل وعلا، وإما أن نقتلكم نحن بأيدينا وينصرنا الله تبارك وتعالى عليكم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. عذاب من عنده بمسخ وفيضانات زلازل براكين، عذاب من عند الله تبارك وتعالى ما لناش دخل فيه، أو بأيدينا بأن نقاتلكم في سبيل الله ونقتلكم بأيدينا كما فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وفي بدر وفي الخندق وفي غيره من الغزوات. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ولكن هذا العلم سيأتي بعد فوات الأوان، يعني مش هينفع. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، غدا مقصد بإيه؟ يوم القيامة. هاي تعرف مش انتوا بتقولوا مجنون وازدجر، تقولون كذاب، طب بكرة تعرفوا كان محمد صلى الله عليه وسلم كذابا أم كان صادقا. ولكن في هذا اليوم لا ينفع هذا العلم، ولم ينجيكم من عذاب الله تبارك وتعالى. فالآن وأنت حي ينبغي أن تراجع نفسك، فعلمك الآن بالحق واتباعك للحق الآن هو الذي ينفعك. أما إن مت فغدا وقفت بين يدي الجبار وعلمت أنك كنت على الباطل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الحق، وأن أتباعه كانوا على الحق، وأنك كنت مبتدعا في دين الله وكنت فاجرا فاسقا ولم تتب من كل ذلك قبل موتك، فهذا العلم لا ينفعك. فستعلمون غدا. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي الطريق المستقيم ومن اهتدى. تعرفوا مين؟ أينا أم أنتم؟ فإذا نسأل الله تبارك وتعالى أن نعلم ذلك قبل أن نموت، وأن نموت على توحيده، وأن نموت على صراطه المستقيم، وأن نموت على توبة نصوحا من كل الذنوب والخطايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على ما مات عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الأحد القادم نبدأ مع سورة يوسف، نستخلص منها الآيات والعبر، ونذكر بدرس القرآن في الجمعة إن شاء الله بين المغرب والعشاء. وبالنسبة لتذكرة الفجر نلتقي في فجر الجمعة، لأن عندنا سفرية بسيطة كده للجماعة الصعيدة تاخد 3 أيام إن شاء الله، ونأتي إن شاء الله في فجر الجمعة بمشيئة الله تبارك وتعالى إن أبقانا الله أحياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم على خير دائما في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.